بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في مسند حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداء؟ قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص بصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقهم شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال رسول الله: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
يقصد برسول الله جبريل عليه السلام. أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. نعم.
قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا.
نعم. والحديث ضعيف.
قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حرم، وحرم المدينة: اللهم إني أحرمها بحرمك، ألا يؤوى فيها محدث، ولا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد. قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه،
أيما رجل
ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين اعتقوه، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
نعم. هذا فيه تحريم النسبة إلى غير الأب، النسبة إلى غير الأب، فلو نسب الإنسان نفسه إلى غير أبيه فهذا داخل في اللعنة، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة، لا يقبل منهم صرف ولا عدل. وكذلك إذا تولى غير مواليه الذين أعتقوه، لأن الولاء لمن أعتق، فمن نسب الشيء إلى غير محله كان آثما شرعا، فلا بد أن ينسب الشيء إلى صاحبه، وأن ينسب الشيء إلى مستحقه، فالمال إلى صاحبه والولد إلى أبيه نسبا، فمن ادعى غير ذاك النسب فإنه يكون آثما وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن ينسب الشيء إلى من يستحقه، إن كان فضلا نسب الفضل لأهله، إن كان مالا نسب المال لصاحبه، إن كان أرضا لم يزور وينسبها إلى غير صاحبها وإنما ينسبها إلى صاحبه، فلعن الله من غير منار الأرض، إن كان أي شيء، وأعظم ذلك النسب، أعظم ذلك النسب أن يكون الإنسان ابن فلان ثم ينسب إلى غيره، إما معرة خوف معرة وإما فقر وإما كذا من أمور الدنيا، فإن هذا محرم شرعا. فنسبة الشيء إلى غير صاحبه هذه إثم شرعي. ومن ذلك السرقات العلمية، فإن الإنسان ينقل من كتب الماضين والسالفين كتبا كاملة تنسب إليه أو مقالات بأسرها تنسب إليه وهو ليس فاعلا لها ولا كاتبا لها، فهذا قد تشبع بما لم يعطى وقد لبس ثوب زور، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم وهذا ما قاله الله عز وجل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الكلام في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وله النظائر العديدة في هذه الأدلة. فمن نسب إلى غير أبيه ما العلة في كونه مستحقا للنعل لما انتسب إلى غير أبيه؟ ما العلة في كونه مستحقا اللعن لما انتسب إلى غير مواليه؟ ما العلة في هذا تولى غير مواليه؟ لأن لمواليه الحق بموجب العتق، فإن الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب، ولأن أباه هو قد أتى من ظهره فنسب إلى غيره. وكذلك العامل إذا أخذ أجرة من أحد ثم عمل في أرض غيره، وكل متشبع بما لم يعطى، فمن ادعى علما وليس بعالم، ومن ادعى حلما وليس بحليم، ومن ادعى نفقة وليس بمنفق، ومن ادعى لقاء بأحد ولم يلتق به، ومن ادعى أي شيء وليس له، فإنه يعرض نفسه للعنة. ومن أعظم ذلك أن تلبس ثوب العلماء ولست منهم، وأن تأخذ جهد السابقين فتظهر أنك المحقق، أنك النحرير، أنك المؤصل لمسائل العلم ولست كذلك. فليقال هذه استفادة، إنما يستفيد الإنسان من كتب أهل العلم ويتعلم منهم ثم يصوغ الأمر بنفسه، فإن نقل شيئا بفصه ونصه فلا بد أن يحيله. ولو حصل هذا بعض المرات قد وارد السهو أن يسهو الإنسان، لكن أن يخرج الإنسان خطبة كاملة أو مقالا كاملا أو كتابا كاملا فما هذا إلا محترف في أخذ جهد الآخرين ونسبة ذلك إلى نفسه. والعجب ممن يقول بأنه لم يكن هذا الكلام في السالفين السابقين، ولم يسبق أحد السيوطي في هذا التأصيل، مع أن هؤلاء لو جاء الكلام عن العلامة الألباني أو جاء الكلام عن إمام الأمة في هذا العصر ابن باز أو جاء الكلام عن فقيه الأمة العثيمين قالوا هذه فتوى العثيمين وهذه فتوى ابن باز. فإذا جاءهم الكلام الواضح من 500 سنة مضت يقول ومن سبق 500 سنة التي مضت، سبقها كتاب الله وسبقها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال علماء الأمة يحذرون من سرقة الحديث، لازال علماء الأمة من الماضي يحذرون من هذا، من هذه السرقات وسرقة الحديث، لأن الكتب هي كتب حديث، فكان من سرق الحديث ونسبه إلى نفسه كان منبوذا مطرودا. فكل من ادعى شيئا وادعى جهدا ليس له فإنه يكون متشبعا بما لم يعطى، وهذا من كبائر الذنوب، ولا نظن أنه لا يخالف فيها إلا معاند أخذ بقاعدة أهل الجاهلية، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله فإن علي لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة، فرق بين لعن المعين ولعن النوعي. فإنه يقال لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله شارب الخمر، لعن الله كذا وكذا. أما المعين نفسه فإنه لا يجوز لعنه على الصحيح، لا يجوز لعنه، لأن اللعنة طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، دعاء بأن يطرد من رحمة الله عز وجل، والله أعلم، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه يمن عليه. ففرق بين النوع والمعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، لكن ما قبل أن يقول صحابي اخزاك الله لعنك الله وكذا، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعين لعنك الله، لأنه قد أتى الذنب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد عليه باللعن. ففرق بين الوعيد وبين إنزال ذلك على المعينين. ولهذا لعن المعين فلان الملعون فلان كذا ليس بقاعدة المعاصي، فإن قاعدة المعاصي على اتفاق بين أهل العلم أنه يفرق فيها بين النوع والعين، وأن النصوص التي فيها لعن الله أن مصر طور من ظلم مصر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، كل هذا قاعدة أهل السنة والجماعة التفريق بين النوع والمعين. أما مسألة لعن المعين من غير ترتب ذلك على المعاصي، لا، لعن المعين أن يقول واحد لآخر لعنك الله ليس لأنه ارتكب معصية، لا، بل لأنه يلعنه كسب فقال لعنك الله. فهل يلعن المسلم؟ قولان لأهل العلم، الصحيح المقطوع به أنه لا يجوز لعنه، لعن المعين المسلم، بل ولا لعن المعين الكافر على الصحيح، بل ولا لعن المعين الكافر على الصحيح. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام ولعن سهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله وهم كفار، وهم كفار في صلاته، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا. فلعن المعين هذا من غير ارتباط بالمعاصي، لعن المعين في نفسه هذا لا يجوز للمسلم ولا للكافر في أصح قولي أهل العلم، وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم. أما لعن المعين لكون النص قد لعن معصية معينة فأتاها هذا المعين، فلا نعلم أحدا من أهل العلم أجاز ذلك أنه يلعن المعين بموجب وقوع في المعصية التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها باللعن. وشأن هذا الوعيد كله، لو أتت امرأة للآن حبست هرة، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت القطة، هل تقول لها أنت من أهل النار يا حابسة القطة، يا من تصلين النار، يا كذا يا كذا؟ أبدا، لا يجوز هذا، لأن الله عز وجل قد يتوب، ولأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر، ولأن لهذا المعين قد يكون له من الحسنات ما يغفر له عز وجل بها ذنبه، فليس كل من وقع تحت الوعيد وقع الوعيد عليه. لهذا فرق أهل السنة والجماعة بين المنصوص عليه المعين وبين النوع، بين الوصف وبين العين، كما أنك لا تستطيع أن تجزم لمن اتقى، تجزم لمن عمل الصالحات، تجزم لكل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة، وأن من صلى قلت هو في الجنة هنيئا لك الجنة، ومن صام ومن زكى ومن تعلم ومن كذا فتعطيه أيضا وعد الشريعة وتنزل عليه هذا. لا، أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع وبين العين، بين الوصف وبين الشخص، فنقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المتقين، لكن أقول يا فلان أنت محبوب عند الله، أجزم لك بأن الله عز وجل يحبك وكذا، لا، هذا لا يقال أبدا، هذا لا يقال لا في باب الوعد ولا في باب الوعيد، وإنما كما قال الأئمة نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فالمحسن نرجو له الجنة والمسيء نخاف عليه النار، نخاف عليه ولا نجزمه بالنار، وهذا التقي نرجو له ولا نشهد له بالجنة، بل ولا نقول له إنك تقي، إنك بار، إنك مخلص، إنك كذا، لكن قل أحسبه، أرجو أن يكون مخلصا، أرجو أن يكون صادقا، أرجو أن يكون تقيا بارا. ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله. وقد قيل لابن مسعود رجل يقول أنا مؤمن ويجزم ويقطع بهذا، فقال هل قال أنا في الجنة، هل قال أنا في الجنة، فهذا يساوي ذاك. إن شهد نفسه بالإيمان فقد شهد لنفسه بالقبول عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. إنما يتقبل الله من المتقين، الله أعلم. أنا على أمور الإيمان وشعبه، لكن الله تقبل مني أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. فلهذا كان مذهب السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، ففرق بين الوعيد وبين ماذا؟ وبين التعيين. ولهذا كل نصوص الوعيد فإن الإنسان لا يجزم من أصحابها بهذا الوعيد في الآخرة، بهذا الوعيد في الآخرة. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في الآخرة كذا وأن هذا كذا، من شرب الخمر في الدنيا فلن يشربها في الآخرة مثلا، فهل يأتي الواحد ويقول شرب الخمر لن تشرب الخمر يا محروما من خمر الجنة، يا محروما، جزمت له بالجنة وجزمت له أنه لن يشرب من خمر الجنة. كل هذه النصوص إنما هي من باب الوعيد، من باب التحذير. أما أن المعين يستحقها فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له، قد يكون له من الحسنات العظيمة ما يغفر له هذا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أبدا أن نجزم لأحد بشيء من أوصاف الآخرة ولا نقطع إلا ما شهد به النص، إلا ما شهد به النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لعمر قصرا في الجنة، فنشهد أن لعمر قصرا في الجنة، وأن عمر في الجنة، أن عمر في الجنة، وأن أبا بكر في الجنة نقول أبو بكر في الجنة، وأن عثمان في الجنة فنقول عثمان في الجنة. فمن كذب بذلك كالروافض الشيعة قبحهم الله، فإننا نقول إنكم مكذبون لنصوص الشريعة، مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم نعينه، عين النبي عكاشة ابن محصن ونوم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فنقول عكاشة في الجنة، نقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وقال زوجتك في الدنيا والآخرة، فنشهد بهذا. فالشاهد أن التعيين لأحد بموجب وعيد أنه يكون مستحقا لهذا الوعيد وأصفه بهذا الوعيد في الدنيا، فإن هذا تجاوز وجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهل بمنهج أهل السنة والجماعة، بمنهج السنة والجماعة. قد يكون الإنسان على هذه المعاصي لكن يتوب إلى الله عز وجل، لكن قل له أنت مبتدع، أنت خارجي، أنت شارب خمر، أنت زاني، أنت كذا، لكن أنا أقول في من زنى أجزم له بعقوبته في الآخرة أو في البرزخ، أو من أكل الربا أجزم له بالعقوبة في الآخرة أو في أرض البرزخ أو غير أو في حياة البرزخ، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا يشبه ما قاله الرجل الصالح لصاحب المعاصي، فما إن أمره وعاد عليه الأمر ونهاه وعاد عليه ذلك، وكل ما ألقاه اتق الله لا تفعل المعاصي، حتى أكثر عليه من ذلك، فلما أن امتنع عن استجابة له فما كان منه إلا أن قال إن الله لا يغفر، والله لن يغفر الله لك، والله لن يغفر الله لك. لعله يتأول فيقول لأنني رأيت على هذا، رأيت أنه لا يرعوي، فعلمت أن الله عز وجل طبع على قلبه وكذا، فقلت هذا الكلام، والله أنا ما أتألى على الله، ولكن أنا قلت هذا الكلام بموجب ما أمامي، بموجب ما أمامي. فلما رأيت رجلا معرضا نائيا عن الموعظة منصرفا عنها، علمت أن الله عز وجل طبع على قلبه وختم عليه، فقلت والله لن يغفر الله لك. فماذا جرى يا إخواني؟ قال تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. وكذلك مثلا قول صلى الله عليه وسلم إن صح هذا عنه، لكن المعنى صحيح، بأن الله عز وجل لا يقبل توبة المبتدع
والله عز وجل لا يوفقه لهذا. هل معنى هذا أنني ألقى المبتدع وأقول ختم الله عز وجل على قلبك لا ليس لك توبة، وإن استغفر قل لا أنت كذا وكذا وأجزم له بذلك؟ هذا المبتدع المعين أقول له إنه لن تقبل توبتك لأنه قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة المبتدع؟ هل يكون هذا؟ أبدا. وإنما معنى الحديث أن الله عز وجل لا يوفق المبتدع للتوبة إلا إذا بذل من الأعمال الصالحة ما يبذل، إلا إذا شاء الله عز وجل به شاء له الهداية وشاء له التوبة وقدر له العودة والأوبة. وإلى كم من مبتدع رجع عن بدعته وتاب، لكن الغالب في أهل البدع، الغالب الأعم في أهل البدع أنهم لا يتوبون، لا سيما الرؤوس. لماذا؟ لأنهم يتوبون من ماذا؟ يتوبون من صلاة ولا من صيام، ويتوبون من عمل للدين كما هم يزعمون، فإنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن لا تأتي أنت بالوعيد الوارد في النصوص، الوعيد الوارد في الخوارج، وتقول فلان هذا كلب النار، فلان هذا كذا، قل فلان هذا خارجي، قل فلان هذا تكفيري، قل فلان هذا كذا، لكن لا تقول فلان هذا كلب النار وتقول له يا كلب النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين أحدا بهذا. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن. النبي عنده وحي من السماء، فقال يخرج من ضئضئ هذا، وإلا هل يخبر بهذا غير نبي؟ يا إخوان لا يخبر بهذا إلا نبي، والناس لا يقاسون. ولهذا قلنا إلا من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عينه النص النص لا يعين إلا بوحي. ومع ذلك ما كان يقال أنت كلب النار، تعالى يا كلب النار. وهذا الخارجي الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لو اعدل يا محمد فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. هل كان الناس يعينون بعد ذلك يا كلب النار يا كلب النار يا كلب النار تعالى يا كلب؟ ما كان أحد يقول هذا، ولا وجد هذا في أحد من الناس يعطى الواحد وعيد الآخرة ليكون رقبا له أو ليكون تحذيرا منه فيقال يا كلب النار، يقال يا كذا وكذا من وعيد الآخرة. هذا لا يجوز. والعلماء على هذا التفريق بين النوع والمعين، ويفرقون بين الوصف، فإن الخوارج متوعدون بالنار، الخوارج متوعدون بالنار، لكن الخوارج تدخل في 72 فرقة، وهؤلاء إما أن يكونوا مسلمين على قول جماهير أهل العلم، فحينئذ لا يجوز أن تجزم لهم بالوعيد، بل يدخلون فيما قرر شيخ الإسلام وغيره رحمه الله تعالى بأن الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، قال هذا من باب الوعيد، ومنهم من قد يغفر الله عز وجل له لجهله، ومنهم المتأول وكذا، ومنهم الذي يعذب في النار ثم يخرج، ومنهم الذي يخلد في النار. هؤلاء على الوعيد، هؤلاء على الوعيد. وعلى القول الثاني فإنهم كفار، فإن من العلماء من كفرهم. وعلى القول الثاني فإنه لا يجوز أن يجزم لمعين حي من الكفار بأنه من أهل النار، يقال أنت من أهل النار، أنت كلب من كلاب النار. فعلى القولين إذا قلنا بإسلامهم، إسلام الخوارج وهو القول الذي نرجحه لأنه قول جماهير أهل العلم، وعلى القول الآخر بأنهم كفار، فإنه لا يجوز أيضا قطع للكفار بالوعيد. فإن الإنسان لا يدري، تقطع لهذا الغلام اليهودي، هذا الغلام اليهودي تقطع له بالنار حال حياته مع وقد تاب قبل أن يموت بلحظات، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض له الإسلام، عرض عليه الإسلام فشهد الشهادتين وأسلم ونطق بالشهادتين وقال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، مع أنه قبل لحظات كان يمكن أن تقول شوف وعيد اليهود وما جاء في اليهود، هل يمكن أن تقطع لهذا الغلام يا صاحب النار يا كذا يا كذا؟ ثم إننا نقول إن حكمت للخارج بأنه كلب النار، وهذه النار فين يا أخوان؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ هذه النار في الآخرة، فتقول هذا كلب النار أي كلب من كلاب النار في الآخرة، فاجزم لكل أهل البدع بأنهم من أهل النار، لأن الذي قال في الخوارج هم كلاب النار هو الذي قال كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، فاجزم له، اجزم بهذا، كلهم في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية وحديث أنس وحديث أبي هريرة، كل هؤلاء على روايات مختلفة عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال الجماعة عند ابن ماجه على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل نقول في أهل البدع يا صاحب النار للقدر، يا صاحب النار يا كذا يا كذا؟ وإلا ما الفرق بين يا صاحب النار وبين يا كلب النار؟ ها، ما الفرق يا أخواني؟ هنا أهل لك فرق؟ ما في فرق، ما في فرق. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين هذا وذاك، فلا يجوز أن تشهد لمعين من أهل البدع والهواء بأنه من أهل النار، أو تقول هو من النار، أو تصف بهذا في الدنيا، لأنه قد يقول لك أنا أفرق بين وصف وبين حكم على معين. أنا يا أخي ما أحكم على هذا بعيني أنه من أهل النار، أنا بس من باب التحذير نقول حذر من صنيع، حذر من فعله. قل الخوارج كلاب النار، قل ما جاء في الخوارج من الوعيد، لكن لا تأتي على معين زيد من الناس تخاطبه يا فلان يا علان، ها تعين. إذا لم يكن هذا التعيين فما التعيين إذن؟ إذا لم تكن تقول يا محمد يا كلب النار، يا إبراهيم يا كلب النار، إذا لم يكن هذا التعيين فبالله عليك سميني التعيين إذن، فما التعيين إذا لم يكن هذا يا كلب النار؟ فأنت تحتاج إلى أمرين: الأول تعيين الشخص باسمه، تعيين ولا مو بتعيين؟ تعيين. طيب، أنه من كلاب النار، هذا تعيين له بعقوبة أخروية ولا عقوبة دنيوية؟ والله إذا كان الخارج يتحول إلى كلب نار في الدنيا يبقى ممكن، مع أنه أيضا لو كان كذلك لقلنا الله أعلم هل هذا ممن سيتحول كلبا من كلاب أهل النار أم لا. وأيضا ورد في السنة، هذا الجواب والله حضرني الآن وإلا يعني ما أعددت له، أيضا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ هل يا إمام يا من تصلي بالناس، هل لك أن تلتفت الناس وتقول يا محمد يا حمار، يا محمد يا حمار، وتقول له هذا رأس حمار؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مع أن هذا في الصفات، يعني النبي قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال العلماء: هذا إما أن يكون على الحقيقة قد يعقل الإنسان بذلك، وإما أن يكون على البلادة، فالله أعلم. الرجل هذا هل يحول الله رأسه رأس حمار بلادة، ولا يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار حقيقة؟ الله أعلم. المهم أيا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في باب الوعيد أخبارا كثيرة جدا، ولو جمعتها في السنة لاجتمع لك من الأوصاف ما اجتمع. فهل تنزل هذه الأوصاف على كل أصحابها في الدنيا، سواء على أهل البدع والأهواء أو على أصحاب المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما قط، وذكر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، كان رؤوسهن البخت المائل، كأن رؤوسهن أسلمة البخت المائلة. فهل يقال لهذه المرأة يا خديجة يا زينب يا صاحبة النار أنت من أهل النار، صدق فيك النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط، وذكر المرأة الكاسية العارية المائلة المميلة، تعالي وأنت كمان تضعين فوق رأسك كذا وكذا يا صاحبة النار يا فلانة يا علانة؟ فلا ينبغي هذا، ولا يقول هذا إلا من لم يعلم منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الوصف والشخص، بين النوع والعين، حتى هذا الكافر الحي الذي يعيش هذا بيننا وهو كافر وثني، بل ربما يسب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعين أنه من أهل النار لكن نعينه كفرا، نقول هذا الكافر، ما نقول على الوثني مسلم هذا كافر، ولا نقول على اليهود والنصراني مسلم هذا كافر، نقول هذا كافر، لكن نقول هذا في النار، نقول هذا في النار. كان يمكن بقى المسلمون يقولون في أبي سفيان الذي كان يقول أعلو هبل، كان هذا يستوجب أن يقول الواحد وقتها يا صاحب النار، لكن ما قرأ أحد ولا عين أحد يا إخواني أحد من هؤلاء في حياتهم بأنهم من أهل النار، مع كفرهم وعنادهم ما عينهم أحد، ما عينهم أحد. ولما تألى الرجل وقال والله لن يغفر الله لك وهو لا يعلم عند الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، فكم من كافر فضلا عن خارجي، فضلا عن قدري، فضلا عن أشعري، كل هؤلاء يا أخواني كم من واحد من هؤلاء تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يقطع بوعيد في هذا، بل يحذر كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر من النوع، يحذر من الفعل، يحذر من الفكر، يحذر من كذا وكذا وكذا. فالخوارج حذر منهم الليل والنهار، فما وجدت طبقة بعد الروافض أضر على أمة الإسلام من الخوارج، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أوصافهم حتى لا يكون فيها لبس، وحذر من الروافض والشيعة فإنهم أشد الفرق حنقا وأكذب الفرق على الإطلاق، وهم أشد من الخوارج. وحذر من الجهمية، وحذر من المعتزلة، وحذر من أشاعرة، وحذر من الإخوان المفلسين، وحذر من التبليغ، وحذر من جماعات الإفساد التي تسمي نفسها جهادا، وحذر من التوقف والتبين، وحذر من مدرسة الإسكندرية، وحذر من كل منحرف على وجه الأرض الليل والنهار. لكن لا نجزم، واحد يطلع يقول فلان كلب النار، والثاني يقول هذه الطائفة أخبث طائفة، حينما يأتي للرد على الإخوان ويقول هذه أخبث طائفة من لدن آدم، وهذه كذا وكذا من لدن آدم عليه السلام، يعني هؤلاء أشد من الوثنيين، وهؤلاء أشد من أخبث من الدهريين، وأخبث من الملاحدة، وأخبث من ومن 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 إلى آخره. كيف هذا الإنسان يرد بعدل وإنصاف، يرد بعدل وإنصاف، ولا يتكلم في الجرح والتعديل كما قال الذهبي رحمه الله تعالى إلا صاحب علم وورع. فمن كان عنده علم وضع الكلام في نصاب العلم على منهج أهل السنة والجماعة، ومن كان عنده ورع فلا يرفع طائفة عن جريمتها ولا ينزل طائفة عن جريمتها. ولهذا رأينا في كلام شيخ الإسلام الإنصاف، فما جعل الأشاعرة كالمعتزلة، ولا جعل المعتزلة كالجهمية، ولا جعل الخوارج كالروافض. شيخ الإسلام لم يجعل الخوارج كالروافض، بل حكم شيخ الإسلام بأن أكذب الطوائف هم الروافض، وأن الروافض يقيمون دينهم على الكذب، لكن الخوارج عندهم صدق في هذا، ولكنهم مع ذلك كلاب أهل النار، لأنهم إنما ضلوا على جهلهم ورضوا بهذا الجهل. إنما الروافض كذبة، الروافض يضعون دينا، الروافض يواجهون النصوص بكل عناد، الروافض يجعلون الكذب دينا. فشيخ الإسلام سبحان الله قارن بين الخوارج والروافض. تأتي أنت إلى طائفة من المبتدعة الضالة ولا تكفر الإخوان، تأتي إلى طائفة مبتدعة ضالة تجعلها أخبث الطوائف من لدن آدم عليه السلام، يعني إذن كفار، يعني بل ليسوا كفارا عاديين، أكفر الطوائف. لا أضل في عصرنا الآن، لا أضل في عصرنا من الجماعات التي يسمونها جماعات إسلامية وهي فرق، فلا أضل من هذه الجماعة فيها من جماعات الضالة المنحرفة، جماعة الإخوان المفسدين، هذه جماعة ضالة منحرفة، هم أضل من التبليغ، وأضل من مدرسة الإسكندرية، وأضل من كل هؤلاء، أضل من هؤلاء. لكن تحكم بكفرهم، تقول هؤلاء أخبث طائفة مرت على التاريخ وكذا وكذا. ويقول أحدهم أيضا بأن القرآن عجز، أو بأن اللغة العربية على الروايتين اللي هو ذكرهما يعني وعدل بعضهما، فقال على أن اللغة العربية عاجزت أن تجد كلمة تعبر عن قذارة الإخوان المسلمين. أهذا نقد الذهبي؟ هذا نقد شيخ الإسلام؟ أهذا نقد الحافظ المزي؟ أهذا نقد ابن حجر العسقلاني؟ أهذا نقد الأئمة يا إخواني؟ كل واحد يأخذ حقه ومستحقه. هذا هو الإنصاف والورع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن من تكلم في الرجال ومن تكلم في الطوائف فلا بد من الشرطين اللذين عليهما أهل العلم: العلم والورع. لأن الكلام في هذه الطوائف وكذا إنما يبنى على علم، وإلا من تكلم في طائفة بغير علم وتجاوز، ولو كانت الطائفة منحرفة، فإنه يأثم لكذبه. ولا يجوز أن يترخص الإنسان بالكذب والتجاوز لأن الطائفة ضالة. قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مع مين يا أخوان هذا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن صدوكم، طائفة تصد عن المسجد الحرام، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أن تعتدوا. فلا يجوز أن تسقط وعيدا من وعيد الآخرة على صاحب معصية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين اعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل، هذا معناه أنه قد عرض نفسه لهذه اللعنة، وأنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، كما ذكر العلماء أن من حد الكبيرة الوعيد عليها باللعنة. لكن لا يجوز لك أن تقول في رجل ادعى لغير أبيه أن تلعنه لعنا معينا وتقول عليك لعنة الله فلان وكذا، ففرق بين لعن العين والمعين. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، وقد قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر. عندك حاجات؟ إن مات على ذلك، مات على الكفر وعلم أنه كافر، علم وقطعنا بأنه مات على الكفر، فهذا لا بأس من تعيين إن قطع له بالكفر. أما إذا ما علمت فهذا يفوض أيضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أقول: ومات على الكفر وموعد الآخرة. الله أعلم، قد يكون تاب قبل الموت بدقائق قبل أن يغرغر. أما أقول فلان هذا فلان هذا فلان هذا من أهل النار، الله أعلم. لكن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، طالما أنه ما عندنا توبة ظاهرة وكذا، هذا خلاص، هذا حكمه في الدنيا الكفر. لكن وعيد الآخرة الله أعلم، قد يكون تاب قبل الموت بدقائق، الله أعلم، ما اطلعت أنا على ذلك. لكن من جزم وقطع له بالموت على الكفر لا زال سابا لله ورسوله، سابا لله ورسوله أن خرجت روحه. نعم.
قال: حدثنا أبو النضر قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات. قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فحل الله عز وجل لفتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. وحرم سوى ذلك من أصناف النساء. قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، كان لها خمسة صبية أو ستة من بعل لها مات. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل بذات يد.
الله أكبر. هذا مدح لنساء قريش. نعم صالح نساء قريش.
وقال جلس رسول الله.
سودة رضي الله عنها هي التي تزوجها النبي بعد خديجة، هي أول امرأة تزوجها النبي بعد خديجة رضي الله عنها. نعم.
المحشي يقول
نعم، يقول ماذا؟
صحيح يعني ليست صوت.
يقول حسن الشيخ شعيب، يقول حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب بن حوشب على ضعف فيه، حديثه حسن في الشواهد، وحسن إسناده الحافظ بن حجر الفتحي، وقال في التغليق حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى عن منصور بن أبي حاتم والطبراني من طريق أبي الوليد الطيرسي كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام بهذا الإسناد، وأخرجه باختصار القصة قاسم ابن ثابت في الدلائل كما في التغليق من طريق الحكم ابن أبان عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم خير من ركب الإبل الحديث. وله شاهد من حديث أبي هريرة أن النبي خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال النبي خير نساء ركبنا نساء قريش، أحنوا على والد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. خرجه أحمد ومسلم وصحابه ابن حبان وهو عند البخاري بالمرفوع منه فقط، وهذا هو الصواب أن المرأة صاحبة القصة هي أم هانئ بنت أبي طالب، وروي نحو حديث أبي هريرة عن أم هانئ نفسها في المعجم الكبير للطبراني من طريق الشعب عن أم هانئ وسنده حسن. نعم يعني المرأة أم هانئ، هذا ثبت أن أم هانئ أيضا لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم رفقت به وقالت قد كبرت ولي عيال، وخشيت ألا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. نعم الله أعلم.
وقال جلس رسول
وأيضا ثبت أن أم سلمة كان لها عيال، وأيضا لها عيال وصاحبة غيرة، وقالت يا رسول الله إن لي أولادا وإن صاحبة غيرة، قال أما أولادك فسأكفلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. نعم وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هؤلاء النسوة كنا يراعين حق النبوة، فتخشى المرأة أن لا تقوم بهذا الحق فتقع في إثم نتيجة تقصيرها. نعم. ولهذا قالت زينب أيضا متجحش لما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، قالت حتى أستأمر ربي، حتى أستأمر ربي. نعم. مين زينب يعني ما تجحش
لما دخل عليه وقال رسول
الله اللي هو من زينب ما تجحش هذا زوجها الله انفق سبع سماوات. نعم مسلمة قيل ولدها وقيل غير ذلك لأن ولدها كان صغيرا. نعم.
وقال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا له فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال يا رسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالموت وبالحياة بعد الموت وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد أمنت؟ قال إذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال يا رسول الله حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، ولكن إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. قال أجل يا رسول الله فحدثني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبنيان، ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. قال: حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه كل اسم حسن قال: حدثنا هاشم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
قال: هذا يستدل بها التبليغيون، كنتم خير أمة، الأمة يعني العرب، أخرجت للناس، الناس هم العجم، وأخرجت يعني خرجت تدعو في سبيل الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا دليل على الخروج، دليل على الخروج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويستدلون بالأربعة أشهر بقوله تعالى: فسحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، بأي شيء يعني، أي شيء يقابلهم يستدلون به. نعم.
قال: حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أو خرج عليهم وهم جلوس، فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزلا؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل ممسك برأس فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ثم قال: ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشر الناس منزلا؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به.
نعم.
قال: حدثنا حسين قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن
وهذا الاعتزال إنما يكون عند الفساد العام الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم الدين معه ويخشى على نفسه. امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة، أيضا أنه يعتزل الناس ويكون في شعب من هذه الشعاب على رأس جبل يعبد الله سبحانه وتعالى، يفر بدينه من الفتن. هذه إذا كانت الفتن عامة ولا يستطيع أن يقيم معها الدين ويخشى على نفسه. أما مع وجود المعاصي وجود الفتن لكن غير العامة توجد بعض الفتن أو كذا، فإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم وإن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى هذه أولى من العزلة، فلا يجوز أن يعتزل الإنسان العزلة التامة الكاملة إلا عند الفتنة التامة الكاملة. لكن أن تعتزل الناس في أفعالهم، أن تعتزل الناس في أخلاقهم، أن تعتزل الناس في بدعهم، هذه واجبة عليك، فتعيش مع الناس وتصبر على أذاهم وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتبين لهم السنة والبدعة وكذا، هذا يتعين عليك، لا سيما إذا كانت الحاجة إليك أنت. ما يعرف الناس المعروف إلا من قبلك، ولا ينكرون المنكر إلا من قبلك. فإن قلت: والله قلبي أنا أرى بعض أنا أرى تبرج، وأرى نساء كاسيات عاريات، وأرى الربا قد ضرب بأطنابي، أنا ما أستطيع أن أمر في شارع فيه بنك ربوي، أنا سأعتزل الناس ويأخذ غنيمات له ويأتي إلى جبل من الجبال ويسكن فيه اعتمادا على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نقول: هذا أنت جاهل بالسنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما بقوا في المدينة ولا في مكة بعد الفتح وقالوا: نعبد الله ونموت هنا وتنتهي المسألة، بل غزوا البلدان وفيها ما فيها من الفتن وكذا، ولا زال أهل العلم في بلدان فيها من المخالفات ما فيها، ومع ذلك يصبرون على أذى الناس ويدعون الله عز وجل. من الذي يعلم الناس؟ ومن الذي يبين للناس؟ ومن الذي يوجه الناس؟ ومن الذي يقرر المعروف للناس والمنكر للناس؟ هو الداعية. فإذا اعتزل الداعية بقي هذا الشر قائما، لكن تصبر على أذى الناس،
لو أنك في وسط أهل بدعة لو أنك في وسط أهل أهواء وكذا فإنك تعلم. طب قد يقول قائل على ماذا يحمل كلام بعض العلماء لا يحل لك أن تقيم في أرض يسب فيها السلف وكذا؟ كيف نقول إذا كنت تقيم بأرض يسب فيها السلف ولا تقوى على التعليم ورد ذلك فهجر هذه البلدة؟ أما إذا كنت في بلدة يسب فيها السلف وأنت فيها تسب من سب السلف وتبين للناس خطورة هؤلاء تعين عليك، هذا جهاد، بل يخشى أن يكون الفرار من ذلك توليا من القتال يوم الزحف. فإذا كنت أنا في بلد فيها إخواني ولا فيها صوفي ولا فيها كذا في جانب من الجوانب، هذا أشعري وهذا صوفي وهذا جامي يدعو في مساجده، وأنا ممكن أن أدعو الله عز وجل على بصيرة، ممكن أن أبين السنة، يقال هنا لا يحل لي أن أقيم في أرض يسب فيها سلف، أترك لهم الأمر حتى يرسخ في أذهان الناس؟ لا، بل تقيم وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى ينفع له بك، فإن النبي قد أقام في مكة وهي بلاد الأوثان يسب فيها الله سبحانه وتعالى، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وجهر حتى نفع الله عز وجل به، ومصعب بن عمير أتى المدينة وفيها ما فيها أيضا ودعا وصبر حتى فتح الله عز وجل على يديه. يبقى لا يحل لك أن تقيم في أرض يسب فيها السلف إذا كنت لا تستطيع الدفاع عنها ومنعت، ماذا أبقى؟ أبقى لماذا؟ أبقى لماذا؟ فإذا لم يكن بك نفع فهاجر. فانتبهوا يا أخواني، أحاديث العزلة وغير ذلك والهجرة إنما هي أحاديث لابد أن تفهم وأن تنزل المنزل الصحيح. هناك فرق بين فتنة عامة لا تقوى أنت على إظهار دينك فهاجر من هذه البلدة، وهناك فتن وهذه لا يخلو منها بلد. إذا قلنا في مصر فتن التبرج والربا وكذا، ففي المملكة تجد فتن أيضا، موجود هناك الفتن في المملكة، لكن بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر تجد هنا فتن، وفي كل مكان تجد الفتن، لكن الفتنة العامة التي لا تستطيع أن تقيم مع دينك هذه التي توجب خروجك من هذه البلد. حتى العلماء قالوا في بلاد الكفر إذا كنت تقيم دينك وتظهر شعائر دينك فحينئذ لا تكون الهجرة واجبة عليك، إنما الهجرة تجب عليك إذا لم تستطع إظهار دينك وخفت على نفسك الوقوع في الكفر أو في المعاصي، فإنه حينئذ لا يجوز لك أن تقيم في هذه الأرض. أما مع إظهار الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقد يترجح بقاؤك هناك، بقاؤك هناك تدعو كل يوم يسلم على يديك أفراد وكذا، قد يترجح بقاؤك هنا، فلا بد من تفصيل هذه الأحكام، من تفصيل هذه الأحكام. نعم
شيخنا حفظك الله، قوله الذي يسأل بالله ولا يعطي به، هل هذا على إطلاقه؟
ليس أيضا على إطلاقه، الذي يسأل بالله ولا يعطي به إذا سئل بالله السؤال المشروع، أما إذا سئل بالله السؤال غير المشروع فهو قد وقع هو في عدم احترام الشريعة، لأنه ما كان ينبغي له أن يسأل هذا المحرم بالله عز وجل، فإذا أنت واقع في مخالفة أصلا كيف تسأل بالله عليك أعطيني السجارة أو بالله عليك خذ السجارة أو بالله عليك كذا، تسأل بالله عز وجل المحرم، هذه في إهانة لاسم الله عز وجل، وحينئذ لا يجاب إلى طلبه، لا يجاب إلى طلبه، لأن الإعطاء له يكون مشاركة له في تلك الإهانة. كيف أقول أنا أعظم شعيرة؟ تقول يا امرأة بالله عليك انظر إلى وجهي، بالله عليك أقسمت بالله عليك أن تنظر إلى وجهي، أقول خلاص طالما سألت بالله يبقى كذا، هذه إهانة، هذه إهانة لاسم الله عز وجل. أو واحد يعطيني كأس خمر أقول يقول بالله عليك، لا، هذا مشروط بما إذا كان السؤال سؤالا مشروعا. نعم.
قال حدثنا حسين قال
كذلك أخبر. بما يكون مثلا في مشقة بعض الناس، مثلا أنت قد تغديت وكذا ويأتي يقول أقسمت عليك بالله لا تأكلن، أقسمت عليك بالله كذا، يا أخي أنت تضرني الآن، تضرني الآن، طيب أنا هأخذ لقمة صغيرة، لا والله والله هذا اللحم قد أعددته لك بصفة أخرى، والله يا أخي لا، هذا لا يجاب، هذا لا يجاب لأنه سيؤدي إلى ضرر. كذلك إجابة دعوة، أنا عندي مثلا عرس غدا، طب وأنا عندي عملية أبي غدا، أو عندي زيارة إلى موعد في القاهرة مسافر ولا أذهب بجوازات ولا عندي طائرة ولا عندي كذا، لا بالله عليك عرسي، بالله عليك تحضر عندي وتقول أخشى الوعيد في عدم إجابة الدعوة؟ لا، هذا كله مع الإمكان والطاقة والوسع. نعم.
وإن كان الشيخ السائل لا يستحق، يعني يسأل بالله أن تعطيه هو لا يستحق،
إذا كان لا يستحق أعطيه ما تيسر وانصح له. كان هو لا يستحق، لا صيام، عنده تهاون، فلا بأس أن تعطيه شيئا يسيرا لكن مع النصح. تقول ماذا عندك، تعالى أنت ماذا عندك، تسأل الناس أنت عندك كيت وكيت، أليس عندك الأرض، أليس عندك البيت، أنت تسكن في بيت ملك وأنت كذا، لماذا تسأل الناس؟ يقول والله علي ديون كثيرة وكذا. طيب اذهب هات الأوراق التي تدل على أن عليك هذه الديون، تسأل عن حالك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندك من شيء؟ قال نعم عندي قعب وحلس، قال فأتيني بهما. لكن لا بأس أن ترضيه بشيء إن رأيت أن ذلك يفتح قلبه ويعين على الاستجابة لك. أما إذا كان تعلم أنه سوف يقول لك يا شيخ خلاص إن شاء الله سأفعل وكذا ولا يرعوي، فإنك لا تعطيه شيئا. نعم. بل لو علمت غنى حذر الناس منه، قل هذا غني عنده أموال ولا تصدقوا، هذا كاذب، هذا كاذب. نعم.
قال حدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم هم جلوس فقال ألا أحدثكم بخير الناس منزلة، فذكره. قال حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب.
طيب نكتفي بهذا. كيف يعني؟ لم احنا كنا مسألة أقسم هذه، كما كنا مسألة أقسم هذه كانت في غير محلها، لا يجاب فيها. يقول بعض الإخوة لماذا على هذه القاعدة لعدم التعيين؟ العلماء يعينون الجماعات أنها من أهل النار، أليس هذا تعيينا؟ فرق يا أخي بين تعيين جماعة وبين تعيين معين شخص، لما يراد بالشخص. أما أن تقول الخوارج كلاب النار فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فالخوارج كلاب النار، هذا تعيين جماعة الخوارج. لكن هل الشخص من الخوارج يكون كلبا من كلاب النار؟ لعل الله أن يتوب عليه سبحانه، ما من أطلعك على هذا؟ وطالما أنه على الإسلام على القول الصحيح فإنه بذلك قد يكون تحت قاعدة المغفرة اللي هي المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء لم يغفر. ولا أهل البدع يخرجون من المشيئة يا أخوان، قاعدة المشيئة، أن أصحاب المعاصي في المشيئة هل يخرج منها البدع؟ لا، ما يخرج منها البدع، قاعدة على أصله. طالما له الإسلام من الذي يخرج منها؟ الكافر، هذا الذي يخرج منه. لكن هذا الكافر أعلم خاتمته ما أعلم، ولهذا لا يجوز أن أعينه أبدا، أن أعينه في الدنيا بأنه من كذا وكذا وكذا، لا. نعم. ففرق بين تعيين جماعة وبين تعيين شخص. يقول لو رجل لعن الدابة في هذه الأيام تترك ولا ينتفع بها؟ فيها السنة، وهل فرق بين زمن النبوة والآن؟ لكن هذا من باب الزجر لا تصحبنا، لكن معنى ليس معنى أنك أنت تتركها ولا ينتفع بها أو ينتفع بها غيرك، لكن هذا من باب الزجر لا تصحبنا ناقل معلومة ملعون، هذا من باب الزجر. وإلا لو لم يكن ينتفع بها لأمر النبي بذبحها وتركه. نعم. يسرق الحديث، هذا الوصف عند كل الأئمة أن الراوي لا يحل الاحتجاج به. نعم، لا يحل الراوي أن يسرق، وهذا يرد حديثه. فالسرقة كالكذب ككل الطعون التي تكون في الرواة تمنع تلقي الحديث عنهم. نعم. فإن قال قائل يا أخواني فرق بين أخذ الشيء وعدم نسبته إلى قائله وبين سرقة الحديث، بما يجاب عن هذا؟ يعني لو قال فرق بين سرقة الحديث وبين سرقة الكلام من الكتب، الذهبي قال لسرقة الكتب. طيب هات نص الذهبي. نعم، نقول المعنى واحد، المعنى واحد، فهو تشبع بما لم يعطى، والمعنى واحد، وهو أنه سقطت عدالته، فإن هذا ساقط العدالة، فإن السرقة تسرق، فإن السرقة تسقط العدالة، والكذب يسقط العدالة. ولهذا الأئمة لما تكلموا على الكذب لم يجعلوا الكذب خاصا بالحديث، إنما جعلوا الكذب في الحديث والكذب على الناس مسقطا للعدالة. ولهذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يطلب العلم عن أربع ولا يأخذ العلم من أربع، وذكر منهم الرجل إيه؟ الرجل يكذب في حديث الناس ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق السلف في هذا. فهذه الطعون في العدالة لا فرق، هذه لا فرق، تكذب على الناس، تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسرق من الأحاديث، تسرق من كتب العلماء. لكن كما قلنا قد يغفر الإنسان النقل يتركه سهوا، أو ينقل بواسطة لا يدري مثلا أن هذا له مرجعية أو كذا، أو يحفظ عبارته، قد يحفظ الإنسان عبارة الإمام يحفظها فينقلها على نافئة، يعني بعض المرات. لكن واحد يأتي بكتاب بفصه وأصله، حتى إذا قال المصنف والمؤلف قلت يحذف هو هذه، يحذف هذه وكذا، ويقول قائل لا مانع أن تنقل كتابا بأكمله، هذه استفادة. فرق من أن تستفيد من علم الناس ثم تكون الصياغة لك، وبين أن تنقل كلام الناس. يعني إذن الآن أنا أتي بكتاب كإغاثة اللهفان وأنزع غلافه وأضع أنا اسما جديدا، اسما جديدا لهذا، وتصنيف وتأليف هشام البيري، ويخرج ناس ما شاء الله هذا الرجل حرير يا أخي، هذا الرجل عالم ما شاء الله، شوف يا أخي كلامه تأصيله، والله العظيم هذا يذكرنا بابن القيم، كأنك تقرأ ابن القيم ما شاء الله، فين تعلم هشام هذا؟ كأنك تقرأ ابن القيم. وبعدين أتي أنا بقى أبحث ابن تيمية الأبحاث العظيمة، الأبحاث القوية في الفتاوى، وأخرجها ملازم وكتبا، يسأل الناس ما شاء الله تبارك الله والله العظيم كأن هذا يذكرنا بشيخ الإسلام، سبحان الله. أنا الكلام هذا أنا فين قرأته؟ ما أدري، بس هذا سبحان الله، هذا لعب وعبث كما يقوله البعض، يقول انتفع بالكتاب كما تريد وكذا وكذا. كيف هذا؟ في فرق بين الانتفاع بالعلم وبين سرقة الجهود، فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك. نعم، وإلا كما قلت بأن الإنسان يأتي إلى تحقيقات الألباني كلها وينزع الغلاف ويضع، خلاص يا أخي مش أنت تقصد نشر علم؟ هذا سينتشر، أهم شيء نشر علم، لأن يقولون كده أهم شيء العلم ينتشر. أهم شيء العلم ينتشر؟ كيف أهم شيء العلم ينتشر؟ ليس هذا، ولكن العلم ينتشر بقاعدة السلف، بقاعدة العلماء. والذي يسرق الحديث، الحديث الموجود هو هو نسبه لنفسه، أنه من رواته، وأنه سمع وما سمع. ولهذا انظر دقة أهل العلم في التدليس والإرسال الخفي، ما الفرق يا أخوان بين التدليس والإرسال الخفي؟ شوف دقة العلماء، وكل هذا يضع في الحديث ولا لا؟ التدليس هذا يضع في الحديث ولا لا؟ الإرسال الخفي هذا، ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ عن ايه؟ نعم. والتدليس اي نعم،
هذا تعريف هذا فرق. هناك فرق اخر، ان التدليس يقصد اهام السامع على وصف السماع، اما الارسال فلا يقصد اهام السامع على وصف السماع.
يعني يحدث عمن لقيه بما لم يسمعه منه مستغلا لقاءه. أما الإرسال الخفي هذا معاصر لكنه لم يلقى فيحدث بصيغة أنه لقيه، وكل هذا مردود ويميزه أهل العلم، ولهذا جعلوا التدليس أنواعا، وكل هذه الأنواع إنما يرد بها الحديث. وإذا عرف الرجل بالتدليس فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع يا إخواني حتى ولو كان إماما. يعني انظر قتادة، انظر ابن جريج، سبحان الله، أئمة في حول علماء، ومع ذلك لا يقبل حديثهم في هذا بالعنعنة إلا إذا صرح بالسماع. فقتاد عن أنس لابد من الصرح بالسماع، حتى لو ذكر البخاري عندك قتاد عن أنس معناه أنه ثبت عنده السماع في هذا، لكن قد لا يكون على شرطه، لكن ثبت عنده السماع. ابن جريج عن عطاء مر معنا أمس كلام العلامة الألباني أعلّه بالتدليس ولا لا، لكن لما ثبت لديه السماع قال بصحة الأثر بعد ذلك في الأثر الذي مر معنا أمس. قال يا سبحان الله العظيم، وهذا عالم نحرير ومحتاج يقبل تدليسه، فكيف يقبل من الإنسان سرقته للكتب؟ هذه معناها أن العدالة ساقطة يا أخوان. إيه العدالة؟ انتبهوا، إيه العدالة التي هي شرط العلم؟ يأخذ هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله، عدوله. لكن الكاذبون ساقطوا العدالة، كيف هذا؟ والإمام مالك لما قال يطلع العلم عند أربع وذكر الذي يكذب في حديث الناس ولا يكذب على رسول الله، لماذا؟ لأنه هذا سقط العدالة، ليس أمينا على العلم. فالذي يسرق هنا قد يبتر هناك، قد يدلس، قد ينسب كلام العلماء وليس منهم، قد يخالف معتقد، المهم هذا لا تأمنه، فلا يطلب العلم عند هذا. ولهذا أيضا نرد بذلك على شبهة من قد يقول طيب هذا يا أخي سقط العدالة لكن ليس مبتدعا، نقول يعني سقط العدالة يعني لا أتلقى عنه العلم لكن ليس مبتدعا، يعني لا أتلقى عنه العلم وليس مبتدعا، يعني أحذر منه لكن ليس مبتدعا. طيب يا أخي الله كرمك، حذر منه لا تتلقى عنه العلم، حذر الناس وبس، وقف انت عنده مبتدع ولا غير مبتدع، المهم هي الثمرة واحدة، لكن انت مراوغ، انت تقول ليس مبتدعا ثم تتلقى العلم عنه، انت تقول ليس مبتدعا ولكن تزكيه، انت تقول ليس مبتدعا ولكن تقول له جهود، انت تقول ليس مبتدعا لكن تقول كذا وكذا وكذا. كما قلنا هذا تماما يذكرنا بالمنهج القائم على قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولم يجب فيه ابن اللتبية فقط بل أجاب الأمة في كافة عصورها، حينما قال أولئك إذا سرق فيهم الشريف، كان في من كان غلاكم إذا سرق فيهم الشريف وتركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لو واحد من الحزبيين يقع في شيء خلاص قامت الدنيا وما قعدت، ونعطيه اللوازم كلها، وإذا وقع واحد من هؤلاء الذين يجاملون لعله ومن الذي قال، ومن الذي سبق السيوطي، ومن الذي قال كذا وكذا، طبعا ما يكون عندي فتوى عليها علماء العصر وذكرها السيوطي وذكر العلماء، وهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد أكثر من هذا؟ من الذي سبق السيوطي؟ وكل يوم واحد يخرج لنا يقول من الذي سبق السيوطي؟ طيب شيخ الإسلام تأتي أنت في مسائل الشيخ الإسلام يقاعد فيها يقول لك ومن الذي سبق شيخ الإسلام بهذا القول؟ طيب بلا شيخ الإسلام ترفع أنت إلى من سبق شيخ الإسلام، طيب وهل قال ذلك أحمد؟ طيب ولقيل أن يقول إذا قال أحمد وهل قال ذلك الصحابة؟ ولقيل إذا قال أبو بكر وهل قال ذلك رسول الله؟ وهكذا. قال الذهبي وليس كذلك من يسرق وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. الذهبي يقول هذا، قال الذهب هذا فين؟ وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. هذا المصدر بالضبط، سير أعلام النبلاء جزء 12، نعم، فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة، وبينا هذا كلام من صادق، لكن هذه مجادلات من أجل ماذا؟ من أجل تهوين هذا الأمر. ولو كانت في غيرهم لما قامت إليه لما قعدت الدنيا. نعم. لا الشيخ الألباني بعد السيوطي خلاص نستأذن الألباني. الألباني أمس ندفع عنه ما أمس الألباني. طب الألباني بيقول السرقات. لا ومن سبق السيوطي مش الألباني. دول تجار. دول تجار. الذي تكسب به العب به. عندك سلعة هتجيب لك فلوس. انتهى تاريخ الايه الصلاحية سهلة جدا. 1/1/2005 تبقى 1/1/2007 هي تيكت بيت وخلاص انتهت المسألة. لكن اذا اردنا ان نجرم من انتج في التاريخ هنجرم من انتج في التاريخ بالضبط. الالباني الان خلاص الالباني لا. معذرة يا الباني ومعذرة يا ابن باز ومعذرة يا احمد يا شاكر ومعذرة يا من تكلم في السرقة ومعذرة يا كل العلماء من 500 سنة مضت معذرة. نعم.
يقول كل شيخ الله تعالى في كامل الجنائز وقد بلغني أن بعضهم أفتى بجواز سرقة الكتب وطبعها دون إذن من مؤلفها وناشرها وهذا ظلم فاضح واستغلال غير شريف لجهود الآخرين من المؤلفين والناشرين الذين اتخذوا التأليف والنشر وسيلة من أشرف وسائل كسب الرزق الحلال فكيف يليق
كالذي أخذ الجهاد يجاهد فيرزق منها منه الغنائم. نعم.
فكيف يليق
لكن ليس معنى هذا أنه يقصد إلى التصنيف من أجل هذا وإلا لا أجر له في هذا وإنما يأتي الأجر تبعا كما قال شيخ الإسلام فرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ ليحج. أنا الآن ما عندي مال السنة دي وأنا متعلق بالحج فأجاني واحد وقال يا شيخ ممكن تأخذ هذا المال وتحج عن أبي. أقول هات هات جزاك الله خير هات أحج عن أبيك ها وأمك السنة القادمة إن شاء الله هات هات. ليه؟ أنا ما أريد مالا أنا ما أريد المال في حد ذاته أنا أريد أن أذهب إلى الحج أنا أريد أن أكون مع الناس في عرفات أريد أن أكون مع الناس في رمي الجمار أريد أن أكون مع الناس في هذا ولا وسيلة لي إلى بهذا هات المال. هذا فرق بين هذا الشخص الذي أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. والله أنا عندي ظروف السنة دي عسرة جدا فشوف لي كده واحد لو كان عايز مثلا حد يحج عن أبي ولا كذا كذا. طب شفت لك واحد تعالى كان في المملكة كده يا أخوان تعالى في واحد ب5000 ريال تخذ وتحج عنه. طب حجزك الله خير. بعدين بعد يومين يا شيخ أنا بعتذر. خير؟ لا والله أنا لا أستطيع السنة هذه وكذا حصل لي ظروف كده. طيب هات 5000. تفاجأ إن الأخ جاله 10000 في حجة أخرى فأعطاك 5 ليحج هو بال10. خد بالك أراد أن يأخذ الوكالة اللي هي بعشرة إيه بـ10000. نعم.
فكيف يليق بمسلم بل بكافر أن يقطع عن هؤلاء رزقهم ويأكل هو ربح جهودهم وأتعابهم بل الإفتاء بجوازه تالله لإنها لإحدى الكبر
الكبر
ومن العجب أن يتنبه رجال الغربيون لمثل هذا الظلم فيسنون القوانين العادلة لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين والحيلول بين السارقين وظلمهم ولا ينتبه له بعض المسلمين وهم يعلمون أن من دينهم تحريم الظلم مطلقا كمثل قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولقد سمعت من بعض المغفلين الذين لا فقه عندهم أنه يستجيز مثل هذه السرقة بحجة نشر العلم والله يعلم أن السارقين ما بهم نشر العلم ما بهمهم نشر العلم وإنما همهم جمع المال بجهود غيره بدليل أنهم قد يطبعون ما لا يروق لهم من الناحية العلمية أو المذهبية من الكتب وما ذلك إلا لعلمهم برواجها وإقبال الناس عليها ومع ذلك فهم يقدمون على طبعها وسرقتها عملا بقاعدة من لا خلاق لهم الغاية تبرر الوسيلة.
هذا كلام واضح سبحان الله. هذا كلام واضح أوضح من الشمس في ربعة النهار. هذا الألباني طيب هذا هو الألباني اذكر هذا الموضوع فين في أحكام الجنائز تلخيص لنفس الشيء للشيخ نفسه. نعم.
اكتب هذه. وله فتوى أخرى سبق الفقران هذه الفتوى أيضا أخرى له رحمه الله تعالى، ويقول هذا، يقول هذا باب الانتفاع العلم. كيف انتفاع علمي؟ يعني هذا مقرر في أصول الشريعة. ما تقول أنت من الذي سبق السيوطي؟ هذا مقرر في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة مقرر. لابس ثوب زور، متشبع بما لم يعطى، ناسبا جهدا إليه لم يفعله، ظالم للناس، سارق جهود الناس، مدلس كذاب، أنه الذي قال القول هذا وإنما قاله غيره. تريد أدلة سبقت السيوطي على تحريم الكذب؟ تريد أدلة سبقت السيوطي على سرقة جهود الناس؟ تريد أدلة سبقت السيوطي على التشبع بما لم يعطى؟ تريد أدلة سبقت السيوطي على لابس ثوب الزور؟ تريد أدلة على هذا؟ سبحان الله العظيم. هذا هذا شوف يا أخواني ما يصدر إلا من مجامل جاهل، من مجامل جاهل. نعم هذا موضع الذهبي اللي هو ها اللي هو قول الذهبي، وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة. بواسطة أخينا محمد يقول هذا تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام جزء 5 صفحة 812، دي طبعا على حسب الطبع. أي نعم. وحاشية سير أعلام النبلاء صفحة 9 الجزء 12. نعم. وكلام الألباني هذا في مختصر أحكام الجنائز، وكلام ربي في القرآن، وكلام نبي في السنة. راجعوا القرآن وراجعوا الإيه، وراجعوا السنة. نعم.